ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على النبي وآله الأبرار الأطهار وصحبه المصطفين الأخيار. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك سادية الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال ما نبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ بك من غوائل الزخرفة، فلا نرد ما ثمه ولا نقف من دمه. اللهم إنا نعوذ بك من الغرور والغرور، ومن قول الزور، ومن غشيان الفجور. اللهم بك نعتصم ونعتضد بك يا رب مما يكون. تولنا فيمن توليت، ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلم. أنت أولى بي مني، فعني يا أرحم الراحمين. معاشر الإخوة والأخوات، لا يخفاكم أن القلوب قد قست إلا ما رحم رب الأرض والسماوات، ولا يخفاكم أن الجراح قد اتسعت إلا ما رحم رب الأرض والسماوات، ولا يخفاكم أن العين قد جفت عن إغراق الدمع لله إلا ما رحم ربي. لكن الليلة والليالي القادمة بمشيئة الله تعالى، أن أطال الله لنا البقاء واللقاء، سنتكلم لنجعل الدموع تجري، ولكن ليست أي دموع، إنها دموع المخلصين لله. هذه السلسلة سنتكلم عن أمور تجري الدموع مجاريها، إي ورب الأرض والسماوات، ولكن أحب أن أبدأ هذه السلسلة المباركة بقول ربي جل جلاله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. معاشر الإخوة والأخوات، هذه الأوقات التي نقضيها والعبادات التي نفعلها، تلك الأمور التي نبتغي بها القربات، والله ما نفعلها إلا خوف يوم واحد، ألا وهو يوم القيامة التي تحق فيه الحاقة وتقع فيه الواقعة، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة. إي والله، تدين الأرض والسماوات لمن عليها ومن فيها لله، يهز الله عز وجل السماوات والأراضين ويجمعها كلها على يديه ويطويها كما يطوي الخبزة أو يطوي أحدكم خبزته. نعم. ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. سنتكلم ونبدأ سلسلتنا المباركة عن الحديث عن هذا اليوم امتثالا لأمر ربنا: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم أن يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم أن يقول الرسول ولكل الرسل والأنبياء: ربنا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيه والله من عشر قلب، وقفة مع دمعة، وقفة مع دمعة. تعالوا بنا لنبتعد قليلا عن الماديات وعن العلوم الجامدات ولندخل لنسيل نسيل الدموع على الخدود. نعم نعم، أعني ذلك، لنسيل الدموع على الخدود ولتخشع الأبدان لرب الأرض والسماوات، ومن ثم ينفع العلم. إي والله. تعالوا معاشر الأخوات، تعالوا بنا لنبدأ أول وهلة مع هذا اليوم المبارك. اسمع حبيبي في الله، إن آخر من يحشر كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يحشر راعيان من مزينة، قبيلة من قبائل العرب، راعيان من مزينة خرجا بغنمهما يريدان المدينة، فإذا بهما يجدانها وحوشا، يعني يجد المدينة ليس فيها ثمة أحد. نعم. فإذا ما وجدوها كذلك خرجوا منها حتى إذا بلغا ثنية الوداع، موضع بين تبوك والمدينة، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجههما، فهنا تقوم القيامة. نعم. هنا يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور، وإسرافيل ملك من ملائكة الرحيم الرحمن موكل بالصور، وهو من حملة العرش، وقد وردت فيه آثار. قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن بفيه ومال رأسه وأصغى أذنه ينتظر الأمر من الملك؟ بل وهناك أعجب من ذلك، إن الله خلق إسرافيل عليه السلام لم يغض الطرف قط، لم يغمض عينيه، خشية أن يأتيه الأمر بالنفخ في الصور وهو على غير انتباه. الأمر عظيم. إي والله. قال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. يوم القيامة يوم عظيم. كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقل القرن بفيه وأصغى أذنه وأمال رأسه ينتظر الأمر من الملك جل جلال ربي وتقدست أسماؤه بالنفخ في الصور فينفخ. إن الله عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فيدمر الله الأرض ومن عليها، يسجر البحار وينسف الجبال ويكور النجوم في السماء. نعم. وتندثر القواكب ويضيع كل شيء ويتدمر كل شيء ويفنى كل شيء، لأن الذي خلق هذه الأشياء كتب على جميعها الفناء وكتب على نفسه البقاء كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن للصور نفختان، وهذا وارد في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بين النفختين أربعون، بين النفخة الأولى التي هي نفخة الإماتة وبين النفخة الثانية التي هي نفخة الإحياء أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون سنة؟ قال: أبيت. أربعون شهرا؟ قال: أبيت. أربعون يوما؟ قال: أبيت. أي أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنها أربعون، فماذا يحدث في هذه الأربعين؟ إن الله عز وجل يأمر السماوات أن تمطر مطرا غليظا أبيضا متتابعا. هذا المطر أشبه بمني الرجال. على أي شيء يسقط المطر؟ يسقط المطر على عظمة الإنسان، وهي عجب الذنب، وهي عجب الذنب التي بقت بعد فناء جسد الإنسان. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فإنه منه يركب مرة أخرى. وعجب الذنب هذه هي العظمة الصغيرة التي في آخر فقرات الإنسان، وهي أشبه بحبة العدس، وقال عنها علماؤنا: هي بذرة الإنسان التي منها ينمو مرة أخرى. فبين النفختين ينزل الله من السماء مطرا متتابعا أبيضا أشبه بمني الرجال. هذا المطر يسقط على هذه العظمة، على هذه العظمة، فتنبت مرة أخرى بسبب هذا المطر الأجساد، ويسري الدم في اللحم مرة أخرى في العروق. نعم، ويتكامل جسد الإنسان. وكم من قبر صار قبرا مرارا، فتنتفخ الأرض بمن فيها، وتصير كالمرأة الحامل التي حان ولادها. وهناك أبيات رقراقة رائعة ماتعة في نونية ابن القيم التي نظمها على قائلها: رحمة رب العالمين. هذه النونية عظيمة، وقد صور ابن القيم فيها هذا المشهد الرغيب في كلمات رقراقة عذبة طيبة. لكن قبل أن أذكر أبيات ابن القيم، لا بد أن أقف مع المثل القرآني الذي يوضح مسألة نزول المطر من السماء الذي هو أشبه بمني الرجال على عظمة الإنسان لينمو مرة أخرى. ضرب الله المثل في القرآن فتذكروا يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة، اسمعوا إلى رب الأرض والسماوات ماذا يقول. قال الله في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني ترى الأرض خاشعة، ترى الأرض ساكنة مستوية، فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي اهتزت الأرض، وربت، أي زادت بمجرد نزول الماء عليها، بمجرد نزول الماء عليها تهتز وتربو، أي تزداد، ثم تنبت من كل زوج بهيج، أي من كل زوج زرعا نضيجا. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ما علاقة الأرض ونزول الماء عليها والنبت مع هذا المثل الرائع وأنه يحيي الموتى؟ ما هذه العلاقة بين هذا وذاك؟ إن الله يضرب المثل: فكما أنه ينبت النبتة بعد موات الأرض ويحيي الأرض بعد مواتها لهذا الماء الذي يسقط من السماء، فكذلك يرجع الإنسان مرة أخرى إلى الحياة. فانتبه يا صاحب العقل السليم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي سورة قاف تتجلى الآيات، قال رب الأرض والسماوات ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك تخرجون كذلك تبعثون. فما أنزلنا الماء من السماء على الأرض لنخرج به النبت والنخل فكذلك ننزل الماء يا معاشر الناس على الأجساد مرة أخرى فتحيا بقول من يقول للشيء كن فيقول. تنمو الأجساد في قبورها، وكما قلت وكم من قبر صار قبرا مرارا، تصبح الأرض التي هي أمهم كالمرأة الحامل التي حان ولادها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا أراد الله إخراج الورى وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجساد الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب الورى فتشققت فخرج الجنين كأكمل الشبان الآن الأرض امتلأت بالجثث التي عليها التي فيها وتنتظر انشقاق الأرض حتى تخرج أجسادها فيوحي الله عز وجل إلى أرواح العباد أن تطايري فتتطاير كل روح إلى جسدها فلا تخطئ روح جسدها أبدا لأن الذي علمها هو الله. فإن كانت الروح في الشرق والجسد في الغرب طارت الروح إلى جسدها لأن الذي يعلم الأمر هو الله وأن الذي يحيط بالأمر إنما هو الله والذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إنما هو الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح العباد إن نسم العباد معلق في شجر فتخرج الأرواح وتدب الأرواح في الأجساد وتستيقظ الأجساد ويأمر الله الأرض أن تنشق عن أجساد الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر فيقول ويرى القبور مغلقة على أهلها فيقول ولكني أرى موسى بن عمران معلق أو متعلق بقوائم العرش يخشى غضب الله فلا أدري أشق عنه القبر أولا أم أنه جوزي بصعقة الدنيا التي سعقها. ثم تخرج الأجساد ويصيب الناس الفزع لعدة أمور. أول أمر يا رب أمنا من فزع يومئذ أول أمر يجعل الناس يصيبهم الفزع أن الأرض تبدلت والسماوات. قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تحشرون على أرض عفراء نقية كقرصة النقي بيضاء ليس عليها معلم لأحد، يعني لا عليها علامات لدول ولا دويلات، ولا فيها بحار ولا محيطات، ولا فيها قارات، ولا فيها بيوتات ولا قصور ولا قصور ولا خرابات. الأرض بيضاء نقية، لأن الله سيحشر الناس على أرض لم يعص الله عليها قط، فيخرج الناس من قبورهم إلى أرض محشرهم فيصيبهم الفزع لذلك. أين بيتي؟ أين الجبل الفلاني؟ أين البحر الفلاني؟ أين النهر الفلاني؟ كل شيء انتهى يا ابن آدم. الأمر الثاني أنهم يرون المجرمين يوم القيامة سود الوجوه زرق العيون. الكافر أو المجرم تكون يوم القيامة عينه زرقاء ووجهه أسود. من أين هذا الكلام يا شيخ؟ من كتاب ربنا والله. قال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي سود الوجوه زرق العيون. الأمر الثالث الذي يصيبهم بالفزع أنهم يرون أناسا يمشون على وجوههم الذين يحشرون إلى جهنم صما وبكما وعميا، مأواهم جهنم. هؤلاء الذين يحشرون إلى جهنم على وجوههم، قالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ توقع معي يا أخي الكريم ويا أختاه، ربنا عافنا وإياكم، أن رجلا يمشي على وجهه، يعني عينه في التراب حقيقة، الله يجعل رجله إلى أعلى ورأسه إلى أسفل. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. اللي أمشاهم على رجلهم في الدنيا قادر أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. فالناس يتعجبون لما هؤلاء يمشون على وجوههم، ولماذا هؤلاء سود الوجوه زرق العيون. وقوم تسربلوا بسرابيل القطران والعياذ بالله، فاحت منهم أنت المريح، ربنا يعافينا وإياكم. ثم ينادي إسرافيل: ألا فأقدموا على العرض على الله. قال الله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني يمشون وراء إسرافيل صفوف لا عوجاج بينهم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال علماؤنا: الهمس هو وقع الأقدام على الأرض. يوم القيامة ما في أحد يقدر يتكلم، ما أحد يقدر يتكلم بين يدي الله إلا من أذن الله. يمشون فوقع الأقدام هو ده الصوت المسموع. وقيل أن طائفة من الناس يتكلمون فيما بينهم بكلام خفي سطره الله في القرآن، حيث قال الله: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. بعض من الناس اللي عصوا ربنا في الدنيا يقولوا بعضهم لبعض: الدنيا كانت قد إيه بالنسبة لليوم ده؟ يوم 50,000 سنة. قالوا: كانت 10 أيام. الله يقول: لا، هؤلاء مخطئون. فيقول أمثلهم طريق، أفضل واحد فيهم رأي يقول: لا، الدنيا ما كانتش 10 أيام، لا 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 لا، كانت يوما واحدا. ياه هذه الدنيا التي ترقعت فيها يا ابن آدم وترقست، هذه الدنيا التي سرقت فيها وزنيت، قتلت فيها واغتبت ونممت بين عباد الله، هذه الدنيا التي عذبت فيها الموحدين، هذه الدنيا التي قلت أنا ومن أنا ومن أشد مني قوة، هذه الدنيا يا ابن آدم صارت يوما واحدا. لا 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 لا، ده مش للجماعة اللي عمرهم 60 عام، لا 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 لا، ده اللي بلغ عمرهم 500 عام و600 عام و700 عام و1000 عام، هؤلاء يقولون الدنيا كانت يوما واحدة. فيقول الله عز وجل ويكذب قولهم في القرآن، لا لا، قال الله كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ما كانت يوما الدنيا أبدا، بل كانت ساعة من نهار، عشية أو ضحاها، ما كانت أكثر من ذلك، كانت ما بين المغرب إلى العشاء، أو ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، عشية أو ضحاها، هذه كانت الدنيا بالنسبة لليوم. يا الله، هذه الدنيا تستحق أنك تعصي الله فيها؟ هذه الدنيا تستحق أن تستوب يا غضب الله؟ هذه الدنيا تستحق أن تدخل فيها نار جهنم؟ إيه اللي يستحق يا ابن آدم؟ ما الذي يستحق؟ تنظر النساء، تختلف المحرمات، تأكل الربا، تأكل أموال اليتامى ظلما، تغلق على نفسك الباب، تشاهد الأفلام الإباحية، تشاهد المواقع الهابطة، ليه؟ لماذا كل هذا؟ ما هذه الدنيا؟ ماذا تساوي هذه الدنيا؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وبعدين بعد هذا يقابلهم حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، الشمس ستدنو من الرؤوس مقدار ميل، العطش سيقطع حلوق الناس، المهم يقابلهم حوض النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معه يومئذ عصا، وده الكلام اللي معظمنا ما يعرفوش. تاني تاني يا مولانا انت بتقول ايه؟ بقول لك النبي محمد هيكون معه عصا يوم القيامة. ليه يا مولانا؟ اسمع، ده مش النبي محمد بس، لا، ما من نبي ولا رسول إلا ومعه عصا يوم القيامة. طب ليه يا مولانا؟ اسمع، وله حوض، وله حوض من الأحواض. طب هو ما عصى ليه؟ ليطرد عن حوضه من ليس من أمته. الله، يعني كل أمة يا مولانا لها علامة النبي بتاعها يعرفها بها، يوم يطرد عن حوض من ليس من أمته؟ نعم، ده الأمر صعب يا مولانا. نعم، كل نبي ورسول معه عصا يوم القيامة ليرد الناس عن حوضه من ليس من أمته إلا رجل واحد، فإن معه عصا يوم القيامة وليس بنبي ولا رسول. لا في حد معه عصايا يوم القيامة إلا نبي أو رسول. أما في إنسان واحد بس دون البشر جميعا هو اللي معاه عصايا من غير الأنبياء والمرسلين، رجل واحد له نبي وله رسول، هو اللي معاه عصايا واحد. طب الرجل ده مين يا مولانا؟ هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي محمد. طب هو مين يا مولانا؟ إنه عبد الله بن أنيس. طب قصته إيه؟ لما اجتمع خالد الغزل مع بعض قبائل العرب ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أنيس وكان يبلغ عمره 17 عاما، يا عبد الله بن أنيس أقبل علي. فقال لبيك يا رسول الله، قال إني أريدك أن تأتي إلي برأس خالد الغزلي فإنه آذى الله ورسوله. فقال يا رسول الله ولكني لا أعلمه، قال له علامة إذا رأيته حدثت في جسدك قشعريرة، وإذا رأيته شعرت أنك رأيت شيطان، اذهب إليه وأتني برأسه يا عبد الله. فذهب عبد الله بن أنيس، ولكن قبل أن يذهب قالت له أمه إن لم ترجع إلى رسول الله برأس خالد الغزلي فلا ترجع إلى المدينة أبدا، فإني لا أرحب بك ابنا. الله الله، فخرج عبد الله بن أنيس وكان عمره 17 عام يفترش الأرض ويلتحف السماء، فلما وصل إلى القوم رأى خالد الغزلي بين الناس فقال والله فوجدت علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت علامة رسول الله التي أوحى بها إلي، فوالله لقد حدثت في جسدي قشعريرة ولقد رأيت رأسه رأس شيطان. فجززت رأسه وجئت بها إلى رسول الله، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه يا عبد الله؟ فقال: بل وجهك أنت أفلح يا رسول الله، هذه رأس خالد الهذلي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجه محمد مستديرا ويستنير إذا سر، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعبد الله بن أنيس: اسمع، خذ عصاي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، خذ عصاي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل المتوكئون يومئذ يا عبد الله، خذ عصاي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل المتوكئون يومئذ يا عبد الله. فامتد العمر بعبد الله بن أنيس، فامتد العمر به. فلما آذنته الوفاء أوصى إلى ذويه أن ضعوا تلك العصا بين لحمي وكفني وادفنوها معي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أنه سيعرفني بها يوم القيامة، وهو صادق لا يخلف وعده أبدا. فالرجل الوحيد الذي سيكون معه عصا يوم القيامة من غير الأنبياء والمرسلين إنما هو عبد الله بن أنيس. فيا بشراك يا عبد الله، والله يا معاشر الإخوة والأخوات، لقد خسرنا بفقد محمد صلى الله عليه وسلم خسارة كبيرة عظيمة، والله لقد ضاع منا كل شيء إذ خسرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ والله عز وجل قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يكفي أننا افتقدنا أن الرسول لا يصلي علينا صلاة الجنازة، لا يصلي علينا صلاة الجنازة، يكفي هذا. لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله وكان نائما، فتسرع الصحابة بغسلها وتكفينها وتجهيزها ودفنها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المرأة الفلانية؟ فقالوا: يا رسول الله، ماتت فغسلناها وكفناها ودفناها ولم نرد أن نوقظها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلموا بي إلى قبرها، ألا إن هذه القبور من آلة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاتي. فمن يصلي علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شاب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منعما قليل العبادة، فلما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم جف أو جشب طعامه وخشن ثيابه وأرهق نفسه في العبادة، فعوجب. قالوا: على عهد النبي ما كنت تصنع ذلك، فلم يموت النبي تصنع ذلك؟ فقال: ولما لا، فقد كان لي كرتان أمانان. الله 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 الله، كان لي كرتين أمانين يدخلني الجنة، فقدت واحدة وبقي واحد. قال: وما هو؟ قال: لقد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكرت الأول. ألم يقل الله: وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا محمد، هم أمان من العذاب إذا أنت فيهم، فإن مت يا محمد مات الذي كنا نكرمهم من أجله، فلم يبقى لهم إلا عملهم، فليعمل كل إنسان صالحا يكرم به. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. الله المستعان. فالنبي يقول: ما من نبي إلا ومعه عصا يوم القيامة. الناس يأتون من قبورهم إلى أرض المحشر فيجدون حوض محمد صلى الله عليه وسلم وحوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله كعرضه زواياه سواء، طوله كعرضه زواياه سواء. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع الشكل، طوله مسيرة شهر، يبقى عرضه مسيرة شهر. عليه ميزابان، عليه ميزابان أي مصورتان ممتدان إلى نهر كوثر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يستقان الماء منه ثم يضعانه في حوض النبي محمد. الحوض الوحيد اللي ماء من الجنة حوض محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من يد محمد صلى الله عليه وسلم. حوض النبي هذا هو الحوض الوحيد الذي يأتي ماءه من الجنة. المصورتين إحداهما من ذهب والأخرى من ذرة أو من فضة محلات بالذر، وقد قال النبي من ورق. عليه آنيته الذهب والفضة أكثر من عدد نجوم السماء في الليلة الظلماء، يعني الحوض يسع كل من يرد عليه بشرط أن تأتي من مظلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الناس يردون، الناس يردون، النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه عصا، سيحصل على العصا، سيحصل على الحوض مراحل للطرد. المرحلة الأولى النبي هو الذي يطرد، يطرد ما سوى أمته لأمته، أي حد مش من أمة النبي يرجع. طيب كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ لهم علامة ليست لأحد من الأمم، يحشرون غرا محجلين من أثار الوضوء، يعني في وجوههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور. طيب اللي ما بصليش لن يرد حوض النبي محمد. طب كل نبي له علامة، عند كل علام له علامة من أمته لا يردون إلا حوضه. طب المسكين ده اللي من أمة النبي محمد وما صلاش والنبي طرد عن الحوض، لن يقبله أي نبي كان. ليه؟ لأنه مش معاه العلامة، فقد العلامة بتاعت أمته، يبقى إليه علامته علامة مع أي أمة أخرى؟ لا. فسيظل عطشان 50,000 سنة. يا رب سلم سلم. فالمحافظة على الصلاة من الأسباب التي تورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اشرونا محجلين غرا محجلين من آثار الوضوء. تبتل مرحلة الأولى يطرد كل من ليس من أمته عن الحوض، بقي أمته. المرحلة الثانية من الطرد يطرد أمته جميعا. الله أكبر، ما هذا الكلام يا سيدنا؟ أنت بتقول كده ليه؟ أمة النبي هتنطرد عن حوض النبي؟ أيوه أمة النبي هتنطرد عن حوض النبي. ده كلام خطير يا مولانا. يا أخي اصبر علي. يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمته عن الحوض لأجل أهل اليمن. لمين يا مولانا؟ لأجل أهل اليمن. أكن أهل اليمن اللي هم موجودين الآن هم دول أول الناس يشربوا من حوض النبي. يا أخي هم من أهل اليمن يا شيخنا؟ أهل اليمن هم المهاجرون والأنصار. الله أكبر. طب ليه اسمهم أهل اليمن؟ كانت العرب تطلق على من يسكن عن يمين الكعبة يمنا، والمدينة عن يمين الكعبة فهي يمن. يطرد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كلهم لأجل أهل اليمن المهاجرون والأنصار، من أول ناس يشربوا من الحوض، ما أحد يحرمهم عن الحوض. طيب يا مولانا في حد هيشرب مع المهاجرين والأنصار؟ أيوة يا أخي في ناس هتشرب مع المهاجرين والأنصار. إمتى؟ إذا صنع بهم ما صنع بالمهاجرين والأنصار. الأخت المنتقبة اللي أبوها أو أمها أو أخوها أو زوجها بيؤذوها في البيت وبيحاربوها ويعاندوها، وزملائها في العمل يحاربوها ويضطهدوها، ستشارك المهاجرين والأنصار على شرب الحوض. يا رب اجعلنا منهم. الأخ الملتحي اللي آبى إلا سنة النبي ويؤذى ويضطهد سيشارك المهاجرين والأنصار في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من صنع به مثل ما صنع من المهاجرين والأنصار سيرد حوض النبي مع المهاجرين والأنصار، حتى إذا ما فاض الحوض والكثر قربت أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على الحوض. ثم تأتي المرحلة الثالثة من الطرد، هذه بيد الله عز وجل ليست بيد النبي. الواجب عليه أثر الوضوء ومن أمة النبي، والنبي بيهيئ له الكوز عشان يشرب، إذ به يخطف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابي أنتوا رايحين فين؟ وديهم فين ده أمتي؟ يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت ما أنتش عارف إيه اللي عملوه بعدك، فيه اللي عملوا لقد بدلوا بعده، فيقول الإنسان سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. الجماعة اللي يبتدعوا ويرتكبوا البدع، الجماعة اللي بيعقوا والديهم، الجماعة اللي بيتبعوا السلطان الظالم الجائر، الجماعة اللي بيتكبروا، الجماعة اللي بيأكلوا الربا ويأكلوا أموالكم ظلما، الجماعة الذين لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة، الجماعة النمامين المغتابين، الجماعة الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء كلهم لا يردون حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يخطفون مع الحوض، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. اللهم وفقنا لكل خير، أنا أريد أن أطيل عليكم، وإن شاء الله سلسلة القيامة بقية، المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الشفاعة ومجيء الرب وعن القصاص إن شاء الله تعالى، وبعدها ندخل على المراد من سلسلتنا. سنتكلم أصل السلسلة عن النقد والحكم على الآخرين. نكفى كده عم الشيخ أبو حفص، كفاية كده، كفاية أنا تعبت. فإن شاء الله تعالى نكمل إن شاء الله سلسلة القيامة، وبعدين نتكلم عن النقد والحكم على الآخرين القوي. بس عشان الشيخ مدحت عاشور، عشان الشيخ مدحت، وأنا المفروض من 11، فأنا ليا من 11 ل 12. لا معلش. طب ليه كان دخل؟ الله المستعان، الله المستعان. عموما بالنسبة لدورة الرقائق في المعهد، فأنا أعتذر والله على أنني تركتكم، الله يعلم أنني كم أحبكم في الله عز وجل، والله الذي لا غير ولا رب سوى، كم أحبكم في الله عز وجل، ولكن قدر الله لكم من هو خير مني. فالدكتور أحمد الخطيب أعرفه شخصيا، وهو مؤدب جدا، هو أستاذ في التربية، ويعني ما شاء الله لا تخسروا هذا الشيخ، استفيدوا منه قدر الاستطاعة، الشيخ مؤدب جدا جدا، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب. تفضل يا أبا مالك. معلش طولنا عليكم بقى، ويعني هتستريحوا مني بقى في مسألة التأصيلات. هنتكلم في الدموع وبس، احنا جينا هنا نبكي وخلاص، وما أحلاها من درس. والله اختلفوا يا أبا مالك، اختلفوا في مسألة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال أنه في وسط العرصات، وبعضهم قال في مقدمة أرض المحشر، وبعضهم قال أنه بعد الصراط، وبعضهم جمع بين الأقوال، والله أعلم. لكن الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أنه في مقدمة أرض المحشر، وأرجع إلى صحيح الجمع الصغير بزياداتي، ستجد هذا إن شاء الله تعالى. إذا تعرض أحد لظلم من ظروف بعض الأشخاص فهم يتصفون بالغدر والخيانة، هو الآن سامحه، ماذا يجوز له أن يطلب من الله أن يكفيه وشره؟ يعرف السوء يقول الله اكفني ما شئت، لا تدعو علي يخرج من كل الناس الحق، لا 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 حرج، لا حرج، ادعي كيف ما شئت لا حرج إن شاء الله تعالى. لا، أهل اليمن ليسوا المعروفين الآن بالحدود السياسية، ولكن وإياكم، ولكن أهل اليمن دول اللي هم المهاجرين والأنصار، وقلت أطلق عليهم أهل اليمن لأن العرب كانوا يطلقون على من يسكن عن يمين الكعبة يمنا، والمدينة عن يمين الكعبة. جزاكم الله خير. نفتنا حفصة، وإن كنت تكتبي باللغة الفرنكية كما يقال عربي فرنك، بس أنا لا أحسن قراءة هذه اللغة، لكن يعني قدرت افهم ان انت بتقولي كتر الله، كتر الله يكتر من امثالكم يعني، جزاكم الله خير. الله يكرمكم يا حفص، هل هذا معنى انني انهي اللقاء يعني ولا ايه؟ الشيخ دخل؟ طيب، هل يجوز الدعاء على الظالم بما شاء؟ فيما عدا تجاوز المظلمة، لأن في الدعاء تعدي، الدعاء فيه تعدي. كتاب ننصح بقراءته في هذا المجال، والله انا اقول لحضرتك على شيء، انا عن نفسي يعني ارجع لكتب التفسير وكتب الحديث في هذه المساله، لكن اذا اردت الى الرجوع الى كتاب فعندك مثلا يا رب يذكرني عندك كتاب البدايه والنهايه للشيخ محمد حسان، جميل يعني، الرجل جمع فيه الحديث عن القيامه، حديث جميل يعني ممتع ويمتاز بصحه الاحاديث فيه. سامحوني أنا أنا اللي أعرف أكتب، طب حد يترجم لها بالعربي عشان أنا أفهم، لأن شعور استهجى كده. هل يجوز للسجين أن يقصر ويجمع الصلاة؟ لا لا, لا يجوز له. يعني على مسألة يعني متى يقصر الإنسان وكم مدة اختلف أهل العلم فيها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنها 4 أيام، وأنا أميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة في هذه المسألة. فهي يعني حتى المسافر يعني مسألة المسافر يقصر كم في المدة بتاعته، يعني مثلا واحد يسافر سنة أو 10 سنين أو 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 سنتين أو غير ذلك. العلماء لهم في المسألة دي أقاويل كثيرة واختلافات، من أن لأن لو المدة محددة أو المدة غير محددة أو السفر لقصد معين أو يعني كده. لكن الشيخ الإسلامي قال لا تزيد على 4 أيام، ورد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج 20 يوما، ها؟ فرد على هذه المسألة وليست مجالها الآن، عشان لأن شعب الإخوة وأنتم عندكم بقى ما شاء الله دروس الفقه ودروس أصول الفقه والحديث، يعني إن شاء الله يكون فيها استفادة أكبر يعني. لكن أنا أميل إلى رأي شيخ الإسلام تيمية في مسألة المدة التي يقصد فيها المسافر، يعني إذا كانت مدة طويلة 4 أيام لا يزيد عن ذلك. وفيكم بركة يا أخ أنس. يا أنس يا أنس، حاجة كده يعني مش فاهم بقى، هو يقصد أنس ولا أنس؟ ماذا يقصد بأنه لا تقوم الساعة في الأرض من يقول لا إله إلا الله؟ نعم، سيندرس وشيء الإسلام يا أخت أم أحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طبعا أنا كنت بتكلم عن القيامة، لم يعني أستطرد المسألة كلها يعني، فلكن كنت يعني إيه كتمهيد، يعني مسألة القيامة هذه تمهيد من السلسلة، لسه ما دخلناش في السلسلة. مسألة حتى لا يكون أنس إن شاء الله، أنس تبقى بالآ مش بالأو. فالمهم مسألة ماذا يقصد أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، يدرس وشيء الإسلام. يعني يدرس وشيء الإسلام؟ يعني يضمن الإسلام يندثر 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 حتى يضيع، فلا يعلم الناس عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، ويعلمها أكبر الناس سنا، يقول أدركت آبائي يقولون لا إله إلا الله ولا يعرف عن لا إله إلا شيء، ثم يموت هؤلاء فيبقى أناس لا يعرفون لا إله إلا الله، فهنا تقوم الساعة. أنا من وافق مع العلماء الذين يجدون كشف الوجه، هل علي وزر؟ أرجو الإفادة. طيب، هل أنت يعني وصلت إلى مسألة أن تميزي بين الأدلة وترجحي بينها؟ ها؟ يعني يا أختنا، أنت وصلت إلى أن تميزي بين الأدلة؟ كلمة أوافق، طيب لا، قولي أنا يعني أتبع بدلا من أن أوافق، لأنك تقلدين، والمقلد له أن يقلد من شاء إذا كانت المسألة خلافية. لكن الراجح والله تعالى أعلم، والظاهر من الأدلة أن كشف الوجه للمرأة محرم، فلا أقول ذلك وأذن الله عز وجل. لكن إذا كنت تتبعين أو تقلدين فلا حرج عليك، لا أقدر أن أنكر عليك، لأن الذين قالوا بكشف الوجه والكفين لهم وجه في أدلته، لا حرج إن شاء الله تعالى. أنا لا أعتب عليهم، الجماعة اللي بيكتموا باللغة الفرنسية أنا لا أعتب عليهم، جزاكم الله خيرا. بس حد يترجم لي كلامها يعني، عشان بس ايه ما نظلمهاش يعني، اللي بيفهم في اللغة دي يترجم لي كلامها باسمها حفصة، يكتب حفصة ويترجم لي الكتابة بالعربي هكذا يعني. طيب هناك اللهم امين، اللهم امين. برضك انا تعرضت لهذه المساله في الانسبيك، اخت من اخواتنا المباركات في الانسبيك ايضا تسكن في بلد اوروبيه وهي لبنانيه، ولما كتبت لي على الايميل تقول والله لا استطيع ان اكتب اللغه الفرنكيه، قلت لا وانا لا استطيع ان اقرا الا عربي. هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يكون السؤال هكذا، هذا السؤال خطأ مع احترامي لك فتى الإسلام، لكن تقول ما حكم إسبال الإزار؟ لكن هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يكون السؤال هكذا، فلنصحح السؤال، ما حكم إسبال الإزار؟ إسبال الإزار محرم وكبيرة من الكبائر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار من النار من الكعبين في النار. والجماعة الذين قيدوا مسألة إسبال الإزار بالخيلاء هذا تقييد باطل. ليه؟ ليه تقييد باطل؟ لأن إذا كانت رواية أبي هريرة في الصحيحين قيدت بالخيلاء لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، أو لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، إذا كانت قيد بهذه المسألة فقد جاء التوضيح في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الثلاثة، قال ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار، ومن جرى ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه، وأزرة المؤمن إلى نصف الساقين، أو الله تعالى أعلم لم تكن أهم يعني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين والتفريق في العقوبة يدل على أن مسألة التقييد في الإسبال بالخيلاء لا، لكن نقول أن مسألة التقييد بالخيلاء هذه لا عقوبة أخرى، عقوبتها أنه في النار والله لا ينظر إليه. طيب الذي يجر إزاره لكن لا يجر خيلاء فهو في النار، فما أسفل الإزار في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يقول أن أبا بكر كان يسترخي إزاره فيتعاهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. أقول هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فأن لك بتزكية مثل تزكية أبي بكر، ده شيء. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غول من مشقة الأمر على أبي بكر إذ هو يتعاهده ولم ينهاه عن تعاهده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن قلبه، يعني هو من كتر تعاهده خايف، لأن أبو بكر كان نحيف والثوب عمال بينزل عنه رغم أنفه بسبب جسده، فالنبي بيطمئن قلبه لست ممن يفعل خيرا ولم يرخص له في الإسبال. أنا يعني نفهم بس يعني النبي لم يرخص له في الإسبال، ماشي؟ الأخ ياسين بيقول يا شيخ هل الشيعة تدخل تحت الفرق الضالة؟ هو إذا لم تدخل الشيعة تحت الفرق الضالة فمن يدخل إذا؟ أبو مصعب يقول ما حكم التقريب بين السنة والشيعة كما يفعل البعض؟ أقول ليس هناك ثم التقريب بين الكفر والإسلام، بس مش هقولها كلمة تانية، ليس هناك فرق تقريب بين الكفر والإسلام. الأخ أنس يقول ألا تجمع الأحاديث ويقيد الخاص بالعام؟ لا أسألنا ما عندناش جمع الأحاديث، يلا تجمع إزاي إذا كان في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في سنن؟ النبي يقول لن ينظر الله إلى من جرى صوته بطر، وبعدين يقول ما أسفل من الإزالة من النار في الكعبين. طب ده تكرر من النبي، ها؟ يبقى تكرر غير فائد. النبي أعطي جوامع الكلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. طيب إزاي يكون ده تكرار يا أخي الكريم؟ ما يكونش تكرار. فاختلاف العقوبة بينت على اختلاف الحكم، اختلاف الحكم اختلف هنا باختلاف العقوبة، خلاص يبقى كل مسألة لها حكمان خاص. اتفضل أختنا الكريم. طيب الأخت أميرة تقول هل يجوز بالفرض التكتم على ما يمتلكون مخافة الحسد؟ طبعا ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. الأخت أم شهاب تقول ما حكمه من يمسح فوق الجوارب أثناء الوضوء؟ المسح فوق الجورب يجوز، وستدرسونه في الفقه مع شيخنا الكريم الشيخ سعد مصطفى كامل السويس. الأخت أمة الله تقول كثر الكلام عن الفرق الضالة وتبديع العلماء أو العلماء، تظن العلماء، وجرح البعض لهم، فكيف للإنسان المبتدئ في طلب العلم أن يميز بمن يسمع ولمن لا يسمع، ومن هو من هو الحزبي ومن هو الحركة؟ فلا أجد صعوبة في فهم هذه الأمور والتمييز، جزاكم الله خير وإياكم. أقول لك الأمر سهل وبسيط جدا، أما كيف أضبط نفسي؟ أتتلمذ على يد علماء السنة الذين يعرفون بالأدب بس. وهذه المسألة التي كنت دندن عليها في مسألة شرح كتاب الشيخ أبي حفص، قلت أن مسألة الأدب مطلوبة، وحاجتنا إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير علم. أبو مصعب يقول ما حكم دخول المرأة الانتخابات البرلمانية؟ لا يجوز. أبو عبد الرحمن يقول ما حكم رجل، طبعا لا يجوز ليه؟ للاختلاط وللفساد و و و و ولا يفلح قوم إلا امرأة إلى غير ذلك. أبو عبد الرحمن يقول ما حكم رجل حلف للمباحث بأنه ليس على المنهج السلفي، ذلك لأنه في بلاد لا تعتاد السلفي ويقومون بتعذيب السلفيين ويلزمون بحلق لحاهم وربما سجنهم، لا حرج عفى الله عنك، ويجوز الكذب على الأعداء. بس يعني حاول تتفادى الحلف، يعني أصدق يمينك على ما صدقك به صحيح، استغفر الله وتوب إليه، صلى الله يفرج كربك. يا شيخ أريد التأكد من بعض المسائل، هل الحلف بغير الله أشد من القتل؟ لا. هل من حلف بالأمانة هو صادقا أشد من الحلف بالله كاذبا؟ نعم، لأن الحلف بالأمانة شرك، والحلف بالله كذب كبيرة معصية، فلا تساوى الشرك مع الكبيرة والمعصية. نعم. ما حكم سماع الأناشيد بما يسمى بالإيقاع مع العلم لا يستخدم فيه الآلات موسيقية، ولكن تجسيم الصوت بالكمبيوتر والصوت يصدر من استخدام الفم أو اليد وما غير ذلك؟ أقول إذا أحدثت الصوتيات أو التسجيلات ما تحدثه الآلات الموسيقية فقد أحدثت صوتا موسيقيا، وهذا الصوت هو المحرم، ليست الآلة بذاتها محرمة، ولكن الآلة محرمة لغيرها إذ تصدر أصواتا باللهو وصوت الشيطان. فأقول إذا أصدر هذه المؤثرات ما تصدره الآلات تحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت يا أبا مصعب لا يجوز دخول المرأة الانتخابات البرلمانية مطلقا. الأخت حفصة تقول أتمنى يا شيخ أن تدعي لي ولأختي لأننا تركنا دراسة الأدب لم ندعها، وفقكن الله لما يحبه ويرضاه وثبتكن الله، واعلمي أنك مهما تخدمي الشهادات لن تكون أجمل ولا أجل ولا أعلى ولا أفضل من أن يقال لك يا أمة الله بس. هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان الأول؟ لا، إذا كان الناس يؤذنون أذانين لا يجوز، لأن الفجر وقته لم يدخل بعد. وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنما يؤذن بليل، فلم يعده فجرا، وجعل العبرة بأذان ابن أم المكتوم رضي الله عنهم جميعا. إذا قام طالب العلم من المجلس طبعا لحاجة والديه إليه، هل يعتبر قلة أدب من طبعا؟ لا يعتبر قلة أدب، بل يجب عليه أن يستجيب لوالديه أولا، ففرضية طاعة الوالدين أولى من فرضية العلم وأعلى وأقدم يشكرنا بعبادة الله عز وجل، لكن قلة الأدب في أن ينصرف دون أن يعلم شيخه. بس تقول الأخت المعالي وكذلك وقت المغرب أن يخرج بزوال الشفق، نعم، لأن وقت العشاء بعد غياب شفق الأحمر. طيب هل تصح صلاة الفجر بعد الأذان بدقيقة مثلا؟ إذا أذن الفجر على الراجح من أقوال العلم الفجر الصادق صح صلاة الفرض، وإن أخر فبها ونعمة. ومسألة تأخير صلاة الفجر للتحقيق من الوقت، والله النبي صلى بغلس وصلى بإسفار، فالمسألة واسعة والله تعالى. كيف نحبب الأطفال للصلاة؟ والله نحبب الأطفال للصلاة بالقدوة، اللي كنت اللي تصلي قدامهم من الأول. والطفل يمتثل ما يفعله. أنا عندي مهند ابني ومحمود، صلى الله يبارك فيهم جميعا في أبناء المسلمين. محمود لا يترك المسجد أبدا لأنه كان يحبني، فكان يذهب معي المسجد كل فرض. الآن وأنا غير موجود معه لأنني متزوج من اثنتين، فأكون عند زوجة ثانية ومحمود في البلد، تخبرني والدة والله أنه يصلي الفجر مع جدي، وصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو لازال أربع سنين ونصف. هذا لأنه تعلق بالمسجد وحب المسجد. فأقول أن الطفل يحب ما يصنعه أبوه. يكون الإمساك مع الأذان الأول أو الثاني؟ لا، الإمساك يكون مع الأذان الثاني في الصيام، لو أن البلد تؤذن أذانين. هل يعني ذلك أن وقت صلاة المغرب لا يمتد إلى صلاة العشاء؟ طيب ما هو صلاة العشاء تبدأ بعد زوال الشفق الأحمر، خلاص انتهت القضية. النصيحة الوالدين بشيء من الحدة الغير مصطحبة لكلام خالد فيكون عقوقا، نعم عقوقا، لأن الله عز وجل قال وقل لهما قولا كريما، سواء في النصح أو غيره، وقل لهما قولا كريما. في أم تقول لابنتها أنا غاضبة عليك ما دمت عاملة نقاب، فما حكم ذلك؟ تغضب، ولكن صاحبها في الدنيا معروفة، قل لها قولا كريما. فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الله عز وجل لا يستجيب دعوة الوالدين على ولدهما إن كان ظالمين لهما، والله أرأف وأرحم بعباده. يا أبو حفص الشيخ للسماء حكم الموسيقى فيه خلاف؟ لا، ليس فيه خلاف، حكم الموسيقى محرم بنص الكتاب والسنة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وإن كان وهم ابن حزم في أن الحديث معلقا لكنه ليس بمعلق إن شاء الله تعالى، بل موصولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمور، ويستحلون يعني يفعلون طلب المحل لها. الأخت حفصة تقول هنا عندنا ما في أذان، بس عندنا ايش؟ حد يترجم يا جماعة الله يكرمكم. تحت توقيت الصلاة ورقة تحت توقيت الصلاة. طيب لحظة حتى تنتهوا من كده. أبو عبد الرحمن يقول هل تعتبر الدمى وألعاب الأطفال التي تكون على شكل حيوانات تدخل في الصور المنية عنها في الحديث؟ أرجو أن لا. وما حكم الاحتفاظ بها لغير الأطفال؟ لا يجوز. إذا لعب بها وامتهنت يجوز، في غير ذلك لا يجوز. قرأت حول صلاة الجماعة في المسجد فوجدت العلماء منقسمون إلى ثلاث مذاهب، فمنهم من يرى بالوجوب، ومنهم من يرى كونها فرض كفاية، ومنهم يقول الناس إنما كذا وكل دليل. أفيدنا بارك الله. الراجح الله تعالى أنها فرض عين. وإياكم أخانا أبا مصعب. نعم. الوقت عصد قلنا أنا عندنا ما في أذان بس عندنا ورقة بتاع توقيت الصلاة، إذا كانت الورقة يعني صوابا فلا حرج أن تنتفي لها وأن تتبعي توقيت الساعة، فإن لم تعلمي فتعلمي توقيت الصلاة من خلال الظروف الطبيعية. لعب الشطرنج محرم؟ نعم. مر علي بن أبي طالب على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ يعتبر رفع الإزار الطويل فوق القعبين من الإسبال، يعني إذا رفعه فلا إسبال ولا تنقص، لكن هو يطويه، إن كان يطويه هذا لم يعرف لدى السلف واستنكره بعض العلماء، بل الأصل التقصير أن يقصر لا أن يطوي. الكثير يقول إن صحابة الرسول أو كثير منهم مات ولم يكن عالما احتجاجا على جواز الدعوة إلى الله بجهل. الله المستعان، الله المستعان. لا، كون الصحابة مات لم يكن عالما، نعم إنه كان في الصحابة عوام، لكن من قال أن هؤلاء الصحابة كانوا يدعون إلى الله؟ كان فيهم عوام لكن كانوا يدعون إلى الله بالذي يعرفونه، عنده حديث أو حديثين يدعو إلى الله به، لكن ما كان يدعو إلى الله بجهل. هذه دعوة باطلة تحتاج إلى إقامة دليل. ما الألوان المباحة في لباس المرأة؟ الأسود والبني والكحلي وليس غير ذلك. أنا لا أتصور الصورة أبا عبد الرحمن، ما حكم الزوج في ضرب زوجته؟ الله المستعان. طبعا الله رخص في الضرب، لكن يكون ضربا غير مبرح، ويكون بعد الهجر وبعد الوعظ والهجر إن احتيج إليه. يعني هذا الضرب لا نقول أنه ممنوع، ولكنه غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يهشم رأسا ولا يضرب الوجه، وإنما يضرب الأرداف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب إلا إذا وعظ وهجر، والله إن أحسن الوعظ وأحسن الهجر محتاج إلى الضرب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخياركم من ضرب، هذا قائم على أنهم لم يحسنوا الوعظ ولم يحسنوا الهجر. وأقول استوصي بزوجتك خيرا. يا شيخان الحجة قائمة على كل أرض المبعث صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست قائمة على كل أهل الأرض إلا إذا وصلتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصلتهم لزمتهم. كيف أخشع في الصلاة يا أم إبراهيم؟ أشياء كثيرة تخشعين بها في الصلاة، لكن أقوى هذه الأشياء والله يا أم إبراهيم أن تذكري أنك ستموتين بعد هذه الصلاة. كيف تفعلين؟ أو تذكرين لملك الموت خلفك الآن، حقيقة قد أمهلك دقيقتين لتصلي لله، والله لا تستطيعين أن تغفلي عن الصلاة لحظة أن تسهين. ليه؟ عارف أن روحك راحة صلي صلاة مودة. سمعت بعض الأقاويل والله أعلم تفيد أن الشيخ سنتم يرى بإباحة التوسل صلى الله عليه وسلم، خطأ، وهذا افتراء على الشيخ والله تعالى أعلم. إنما أباح شيخ الإسلام لتمية التوسل برسول الله حال الحياة. يا أخي ياسين، إن وصلهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفهموها قامت عليهم الحجة. إذا لم تصلهم ولم يفهموها لم تقم عليهم الحجة. هل هناك حديث في النهي عن الضرب على الوجه للأبناء مثلا على سبيل المزاح؟ قال نعم، أنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه أو أن يقبح، لكن لا أذكر والله نص الحديث. أنا أشعر بالتهابات في الحنجرة والله، ولا ويعني أستحي أن أتركه أو أن أترك الإجابة على أسئلتك. إياكم الله منه. طيب هي رجاء قبل أن أخرج، الله يكرمكم إن وجدتم يعني في ابتداء نستفتي الأمور الآن، هل هذه السلسلة نكملها على ما ابتدأناها هكذا أم نغيرها؟ أم لكم وجهة نظر معينة في مسألة السلسلة؟ فأنا أرحب بكل اقتراحاتكم إن شاء الله تعالى، بما أنكم تسمعون فيعني أنتم أولى الناس بالحكم على الكلام وعلى طريقة الكلام وطريقة الدعوة. جزاكم الله خير. تفرق لنا بين إقامة الحجة وفهم الحجة؟ هي لن تقوم عليه الحجة حتى يفهمها يا أبا مالك. يعني أقول لك شيء، رجل إنجليزي، رجل إنجليزي دائما نكلمه بالعربية، هل يفهم الحجة؟ أقمنا عليه، قلنا أن الرسول قد جاء وأرسل الله بالقرآن، أرسله بتدمير الأوثان وإخلاص العبادة لله. أسألك بالله، هل يفهم الحجة الآن؟ أنا أقمت عليه الحجة، هل يفهمها؟ لا يفهمها، لأن لغته تنافي لغتي. خلاص تكلمته كلاما لا يفهم مضمونه، أيضا لم تقم عن الحجة. لا بد أن يفهم وأن تصل إليه وأن يقول نعم أفهم وأعي ما تقول. هنا تقول أقيمت عليه الحج دروس رقائق. احنا في دروس رقائق اصلا، اللي احنا فيه دروس رقائق يوم مرجع. قال موعد الثلاثاء الساعة 11 تقريبا، مش عارف ابو حفص راح ينام ولا ايه. ما حكم ترك صلاة الجماعة من اجل الدراسة؟ يعني يا فتى الإسلام اسأل غيري في هذا السؤال. لا شيخ حفص خير، يعني خير مستمع إن شاء الله تعالى. كيف أعرف أنه فهم الحجة؟ حفص يقول لك أني فهمت الحجة، يعني المسألة لا تحتاج إلى 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 تعريف، يعني أنت تستقر في وجهي ما ترون هو الخير. قل إن شاء الله ممن الله يجزيكم الخير يا أختنا عبد الرحمن، يحفظكم يا رب، ما في علم أصلا حتى تنهلون منه. والله يعني أفقر الناس وأذل الناس وأحقر الناس، يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا على طبعها. والله العلماء في مسألة قراءة القرآن من المصحف في الصلاة أجازوها مع الكراهة في النافلة ومنعوها وقالوا بعدم جوازها في الفريضة. أما ما استدلوا به من حديث عائشة وذكوان، فذكوان كان غلامها وكان لا يحفظ القرآن، فكان يمسك المصحف ويصلي بها لأنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجل، فكانت مضطرة تصلي الزمن. أبو مالك يقول هل صحيح أن ابن القيم هو مؤلف كتاب الروح؟ على ما أعتقد والله يا ابن القيم، على ما أعتقد أنه مؤلف كتاب الروح، وقد شكك أهل العلم في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم، ولكن كما تعلم أن ابن القيم كان صوفيا أصلا قبل أن يلجأ إلى منهج أهل السنة والجماعة، فأعتقد أنه كتابه قبل أن يلتزم بالمنهج الصحيح. رجل مسلم وأبناءه غير مسلمين، ماذا على من حولهم؟ أي كيف ينصحهم ويرجعهم؟ الله المستعان بالدعوة إلى الله، يعني يدعو الناس، تؤدري كيف يدعون، لأن لكل إنسان مفتاح ولا أعلمه. هل يجوز قراءة من المصحف دون تحريك شفايفه بدون صوت؟ إزاي مش عارف يعني في نفسك يعني؟ أظن لأن لا والله أعلم. هل يستفاد منه؟ إذا كنت على بصيرة بشطحات ابن القيم في هذا الكتاب وبأقواله ماشي، ما كنتش على بصيرة ولسه ما طلبتش العلم أو أنصحك ألا. ما حكم قراءة القرآن بغير وضوء؟ والله حصل خلاف بين العلم، الحنابلة يوجبون الوضوء لقراءة القرآن، ولكن الراجع والله تعلم عندي أن الوضوء مستحب لقراءة القرآن، فيجوز قراءة القرآن بغير وضوء. هل تجوز دفع المال لدفع ظلم مع العلم أنك صاحب حق وهذا السبيل الوحيد لدفع هذا الظلم؟ لا حرج، لا حرج يا خالص. الشيخ مدحت دخل، طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يكفي يكفي يا إخوان، يكفي يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.